زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كشفت حادثة سب النبي صلى الله عليه وسلم والسخرية منه الحاجة إلى حوار غير المسلمين من الكفرة والمشركين وأهل الكتاب، وأن هؤلاء لا بد من دعوتهم إلى الإسلام، وأنهم لا يعرفون كثيراً من هذا الدين، فينبغي أن يكون من المسلمين دعوة لهم وحوار معهم. ومن هذا المنطلق لا بد من بيان كيفية الحوار مع غير المسلمين في دين الإسلام، ما هي الأصول والضوابط، وما هي الآداب والقواعد. ثم إن هذا الانفتاح الموجود اليوم في وسائل الاتصال الذي يمكن به للفرد المسلم أن يخاطب شخصاً من غير المسلمين في أقصى الأرض صار أمراً واقعاً ملموساً ومحسوساً. ونظراً لهذه الانفتاحات الحاصلة أيضاً بالسفر والالتقاء وهذه المناسبات المختلفة التي تجمع بين البشر على اختلاف أديانهم، كان لابد للمسلم أن يعرف كيف يجادل هؤلاء بالتي هي أحسن. والله سبحانه وتعالى جعل الناس على أديان مختلفة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وهذا الاختلاف في الأديان والأخلاق والأفعال، ولو شاء الله لجعل الجميع مسلمين، ولكن له حكمة عز وجل في اختلافهم. قال عز وجل في الآية الأخرى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فقدر أن يبقى هذا الاختلاف ليظهر ابتلاؤه في عباده، ويظهر هذا الانقسام بين الخليقة إلى الأبرار والفجار والمسلمين والكفار، وليعلم من أطاعه ممن عصاه، وليتبين من يبقى على الفطرة ودين الحق الذي أحبه ممن تخطفته الشياطين فأطاعهم. وحوار الدعوة قد قام به الأنبياء وورثتهم من الدعاة والعلماء، وهو أحد أعظم وسائل الدعوة إلى الإسلام، حيث يقوم المحاور ببيان الحق وفضائل دين الإسلام، يدعو هؤلاء الذين اجتالتهم الشياطين، يدعوهم إلى طريق الحق. لقد كان نوح عليه السلام يجادل قومه كثيراً بلا كلل ولا ملل، يدعوهم إلى الحق ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً، فقالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فأما المجادلة الشرعية كالتي ذكرها الله عز وجل عن الأنبياء عليهم السلام وأمر بها في مثل قوله تعالى: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وفي قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وقوله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، كل هذا يدخل تحت قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وأمثال ذلك، فقد يكون واجباً أو مستحباً. وقد قص الله علينا قصص الأنبياء مع أقوامهم يدعونهم إلى الله عز وجل. ولما جاء وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في عيسى عليه السلام، كان الجدال في الأمر شديداً حتى نزل قول الله تعالى في المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهكذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة بعد أن أقام عليهم الحجة، فأبوا ورفضوا، ثم خافوا من هذه المباهلة وأن يلحقهم بها الهلاك، وخافوا أنه نبي وأن دعوته مستجابة، فرجعوا عن ذلك وقبلوا بأداء الجزية وبقوا على دينهم. والدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن كما ذكر الله عز وجل، هذا واجب على المسلمين على الكفاية كما ذكر العلماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فجهادهم باللسان مأمور به، وإقامة الحجة عليهم لا بد منه، فلا بد أن يكون من المسلمين من يحسن هذا ومن يقوم به. هذه المناظرة ووجوبها كإيجاب الجهاد والنفقة في سبيل الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس. قال: وقد تهزم العساكر الكبار والحجة الصحيحة لا تغلب أبدا، فهي أدعى إلى الحق وأنصر للدين من السلاح الشاكي والأعداد الجمة، لأن السيف مرة لنا ومرة علينا، وليس كذلك البرهان، بل هو لنا أبدا ودامغ لقول مخالفين ومزهق له أبدا. ورب قوة باليد قد دمغت بالباطل حقا كثيرا فأزهقت. قال: وقد قتل أنبياء كثير وما غلبت حجتهم قط. إذن القوة العسكرية وقوة السلاح والغلبة في المعارك قد تكون لنا للمسلمين حينا وللكفار حينا، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولله حكمة أن لا تكون الغلبة العسكرية والقوة المادية للمسلمين دائما، ليتخذ منهم شهداء، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وليكون هنالك ابتلاء، ولكي يتعبد هؤلاء المسلمون ربهم في أوقات الضعف فيلجأوا إليه ويتوكلوا عليه، فيحصل من أنواع العبادة في وقت الاستضعاف ما لا يحصل في وقت القوة، ويستخرج من النفوس من أمراض العجب والغرور ما لا يستخرج عندما تكون النفوس في أوقات الغلبة. ولذلك كان من حكمة الله أن يبتلي المسلمين في قضية الغلبة المادية، أما الغلبة بالحجة فهي لأهل التوحيد دائماً. لا يمكن أن يأتي وقت على المسلمين يكونون فيه مهزومين في قضية الحجة والبيان والدليل والبرهان، فهو دائماً معهم. وما تناظر عالم مسلم فصيح يحسن الكلام مع كافر إلا هزمه، فلا يمكن للحق أن يغلب. وهذا معنى الظهور المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هؤلاء إلى يوم القيامة وحتى تقوم الساعة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد علم نبيه صلى الله عليه وسلم مجادلة أهل الكتاب، وكانت سورة البقرة في الرد على اليهود، وسورة آل عمران في الجملة في الرد على النصارى، وخصوصاً في الآيات 83 الأولى منها، وفيها قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. وهذا يدل على أن رسالة عليه الصلاة والسلام لكل العالم، للعرب ولغير العرب، لمشركي العرب ولأهل الكتاب. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين العرب أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إذا خاصموك وجادلوك في التوحيد والدخول في الإسلام فقل ردًا عليهم ودعوةً لهم: أسلمت وجهي، أخلصت قصدي وعملي وعبادتي لله وحده لا شريك له، ومن اتبعني من أصحابي كذلك أسلموا وأخلصوا. وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى والأميين من مشركي العرب الذين لا كتاب لهم وسموا أميين نسبةً إلى الأم لأن عامتهم جهال: أأسلمتم؟ وهذا استفهام تقريري يحمل معنى الأمر أي أسلموا، ويحمل معنى الحظ أي ألا تسلمون بعدما أتتكم البراهين والبينات، ويحمل معنى التوبيخ للذين لا يسلمون. فإن أسلموا واستسلموا لله ظاهراً وباطناً فقد اهتدوا، هذه الهداية للتوفيق للحق. وإن تولوا وأعرضوا عن قبوله فإنما عليك البلاغ، أنت مبلغ فلا تحزن عليهم ولست بملوم، عليك هداية الدلالة والإرشاد وليس هداية التوفيق للحق وفتح القلوب، فهذه لا يملكها إلا الله عز وجل. ولذلك قال في آخر الآية: والله بصير بالعباد، فهو يعلم من هو أهل للهداية والإيمان، ومن ليس بأهل فيبقى على الضلالة والكفر حتى يبوء بالخسار في نار جهنم. لقد حملت هذه الآية الأمر بجدال المشركين وأنه ينبغي للمؤمنين الاستعداد بحسن الجواب، وأهمية الجمع بين الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن على الدعاة القيام بمحاجة هؤلاء والرد عليهم. لقد كان الجدال بالحسنى منذ سطع نور الإسلام وأدرك المسلمون طبيعة هذا الدين، هو أمر قائم بينهم وبين مخالفيهم، قام به النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وهكذا حصل لما هاجر المسلمون إلى الحبشة، وما كان من الحوار مع النجاشي ومن عنده، وعندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأ الحوار مع أهل الكتاب من سكان المدينة ومن وفد إليها. وكان في مكة يجادل كفار العرب ومشركيهم، وقد حصل اتصال مع النصارى في وفد نجران الذين قدموا المدينة، وكان النقاش والجدال والحوار قوياً جداً. ففي ذلك نزلت الآيات من سورة آل عمران في أول السورة، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم راهبا نجران على رأس الوفد، فقال أحدهما: إنا قد أسلمنا قبلك. فقال: كذبتما، إنه يمنعكما من الإسلام ثلاثة: عبادتكم الصليب، وأكلكم الخنزير، وقولكم لله ولد. فقالوا: من أبو عيسى؟ فأنزل الله عز وجل ردًا عليهم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فمن أبو آدم؟ فكان هذا الجواب من الله تعالى لمن حاج نبيه بسؤال: من أبو عيسى؟ قالوا: ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه؟ قال: بلى. وأنزل الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ومعلوم أن عيسى كلمة الله، فما هي الكلمة؟ كن. ومن أين خرج النفخة؟ من جبريل روح الله، فوقعت في بطن مريم فحملت بإذن الله. وهكذا كان الحوار قائماً، والإجابات على الشبهات التي تعرض موجودة حاضرة، وكان لا ينقص المسلمين الحجة ولا وضوح المحجة. وهكذا جادلوا أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وكان المسلمون يرسلون إلى الكفار قبل القتال من يحاورهم ويجادلهم ويدعوهم إلى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حاور عدي بن حاتم النصراني وكذلك الجارود بن عمرو في وفد عبد القيس وكان نصرانيا، وراسل النجاشي وهرقل والمقوقس وكانوا نصارى، وغير هؤلاء من أهل الملل والأديان راسلهم صلى الله عليه وسلم، فلم يترك دعوتهم ولا حوارهم. وكانت قصة النبي عليه الصلاة والسلام مع عدي بن حاتم مثالا للحوار والدعوة إلى الله عز وجل. فكان ذا وجاهة وشرف في قومه، وأبوه حاتم الطائي المعروف بكرمه، وكان عدي قد ورث مكانة أبيه والرياسة على قومه، وكان شديد الكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عدي يحكي القصة: ما كان رجل من العرب أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني حين سمعت به، وكنت امرأ شريفا، وكنت نصرانيا، وكنت أسير في قومي بالمرباع، وهو أن يأخذ رئيس القبيلة ربع الغنائم عند الإغارة وحصول القتال. قال: وكنت في نفسي على دين، يعني أظن نفسي صاحب دين وعلى ملة وعلى محجة قوية، وكنت ملكا على قومي، فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته. فقلت لغلام عربي كان لي وكان راعيا لإبلي: لا أبا لك، أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا، فاحبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني، أي أخبرني. ففعل. فأتاني ذات غدا فقال: يا عدي، ما كنت صانعا، إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد. قال: فقرب إلي أجمالي. فقربها فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام، وخلفت بنتا لحاتم وهي أخته في الحاضرة، يعني في بلاده. فلما قدمت الشام أقمت بها، وتخالفني خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب ابنة حاتم في من أصابت، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا طيء، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام، فمر بأخته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، غاب الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة. والوافد الذي يفد بالخدمة والرعاية، وهو أخوها عدي. وانقطع الوالد لأنه مات، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. فقال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله؟ قالت: فمن علي. قال عدي: فلما رجع ورجل إلى جنبيه يرى أنه علي بن أبي طالب، قال: سليه الحملان، يعني علي يخبر تلك المرأة ويدلها على كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا عفى عنك ومن عليك فاسأليه أن تحملي فيحملك. فأمر لها به، فحملت مصونة إلى بلدها وردت. قال عدي: فأتتني أختي، يعني بالشام، فقالت: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها، أبوك على كرمه ما فعل مثل هذا، إيته راغبا أو راهبا فانصحه، فقد أتاه فلان فأصاب منه، أي نال خيرا عنده، وأتاه فلان فأصاب منه. قال عدي: فأتيته وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب. فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قبل ذلك قال: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصاً على هداية رؤساء القبائل وزعماء العرب، لأنهم إذا أسلموا أسلم بإسلامهم خلق كثير. فقام لي عليه الصلاة والسلام، فلقيته امرأة ومعها صبي، فقال: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى داره. لقد رأى عدي تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قضى حاجة المرأة والصبي ولم يستنكف، وذهب معهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى داره، وهذا إكرام من الداعية للمدعو. فرأى عدي في البيت النبوي ما هذا الزهد الموجود، ومن هو زعيم هذه الأمة، وكيف يعيش. فألقت له الوليد وسادة فجلس عليها، وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك؟ ما الذي يجعلك تهرب؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال عدي: قلت لا. ثم تكلم ساعة، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إنما تفر أن يقال الله أكبر، وهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال عدي: قلت لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون. قال عدي: فقلت إني ضيف مسلم، أي دخلت في الإسلام، فرأيت وجهه ينبسط فرحا، ثم أمرني فنزلت عند رجل من الأنصار وجعلت أغشاه، أي آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، وهكذا قعد عنده حتى رأى تكافل المسلمين وكيف يفعلون بالوافدين من الفقراء إذا جاءوا. وقد جاء في رواية أحمد عن عدي قال في القصة: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم، أسلم تسلم، أسلم تسلم. قلت: إني على دين. قال: أنا أعلم بدينك منك. فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ألست من الركوسية؟ وهم قوم دينهم مخلوط من النصارى والصابئة. وأنت تأكل مرباع قومك؟ تأخذ الربع؟ قلت: بلى. قال: فإن هذا لا يحل لك في دينك. فوجئ عدي رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من دينه التفاصيل، وأنه أدانه من دينه، فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. فقال: أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام، تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له، وقد رمتهم العرب. الذي يمنعك من اتباعي أنك ترانا في ضعف والعرب اجتمعوا علينا. أتعرف الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة، أي المرأة المسافرة، من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولا يفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد، سيأتي وقت يخرج الصدقة تخرج لا تجد من يقبلها. قال عدي بعد ذلك وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار، ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، أي في الجيش الذي غزا الفرس فاتحا، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي رآه وفي عنقه صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن. وسمعت يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي معترضا: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يطيعون أحبارهم ورهبانهم في تحليل الحرام الذي حرمه الله، وتحريم الحلال الذي أحله الله، وبين له أن هذه عبادة، فتلك عبادتهم إياهم. قام النبي عليه الصلاة والسلام بالحوار والمناظرة والمجادلة والدعوة والبيان، إقامة الحجة، وهكذا فعل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وهكذا يجب على المسلمين أن يفعلوا دائما. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لقد وردت المناظرات حتى لمشركي العرب في القرآن: قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. من اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وكذلك قوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ولما قالت اليهود: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم؟ لو كنتم أبناؤه وأحباؤه فإن الأب لا يعذب ابنه، فها أنتم مضروب عليكم الجزية وتهزمون في المعارك وتتعرضون للمصائب. لقد كانت هذه الدعوة الصريحة إلى الإسلام ليس فيها مداهنة، ولذلك فإن من القواعد العظيمة في هذا الحوار الوضوح التام مع الخصم، توضيح الحق له بأجلى صورة. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. نسأله أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستغفره وأثني عليه ولا أكفره، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بعثه الله رحمةً للعالمين. أشهد أنه رسول الله حقًّا، دعا إلى الله فأحسن الدعوة، وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته الطيبين، وعلى خلفائه الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. عباد الله، إن هذه الدعوة ذات مبادئ من المسلمين، لم يكونوا ينتظرون أن يأتي غير المسلمين، أن يأتي الكفر والمشركون لكي يطلبوا المناظرة والحوار، بل كان المسلمون هم الذين يبدأون بها، وإذا جاء القوم فأهل الإسلام على استعداد. لقد كانت هذه المجادلة في القضايا الواضحة وفيها إظهار للحق ودحض لشبهات القوم ونقض لحججهم بالأسلوب العلمي الرفيع والحجة الظاهرة البينة. لقد أخذ المسلمون زمام المبادرة في دعوة القوم امتثالاً لقول الله تعالى: تعالوا يا أهل الكتاب تعالوا، وهكذا يؤتى بهم ويستضافون، تستقبل وفودهم ويكتب إليهم ويغشون أيضاً. كل ذلك ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتألفهم بالقول الحسن كمناداتهم بما يليق بهم دون أن يكون باطلاً. فلما قال إلى هرقل عظيم الروم، كانت هذه الكلمة تأليفاً لقلب هرقل وليست باطلاً، فهو عظيمهم فعلاً والمقدم عندهم وملكهم، إلى هرقل عظيم الروم. وكان عليه الصلاة والسلام يرفق دعوته بمعاملة حسنة كما فعل من عيادة ذلك الشاب اليهودي لما كان بالموت، فدعاه إلى الله فأسلم. أيها الإخوة، لم يكن حوار أهل الإسلام حوار مداهنة يخفون فيه الحق أو يتنازلون عن شيء من الحق أو يقرون على باطل. فلا يمكن أن يقول مسلم في الحوار إن أهل الأديان السماوية الآن كلهم على صواب، كلهم على خير، كلهم أصحاب كتاب صحيح، لأن الكتب قد حرفت ولم يبق إلا القرآن. فكيف يقول المسلم لأهل الكتاب أنتم على حق وأنتم على صواب وأنتم على دين صحيح، والله عز وجل قد لعنهم وبين بطلان دينهم؟ فلا يمكن للمسلم أن يقر باطلاً ولو كان في هذا الحوار، والمداهنة قبيحة وتسبب اللبس، والحوار القصد منه الوصول إلى الحق وإظهار الحق وإعلان الحق، وليس لأجل مجاملة هؤلاء وأن يرضوا عنا، فإن الله قد أخبرنا أنهم لن يرضوا عنا. ولو جاملونا بمقابل في اللسان فإن قلوبهم منطوية على كرهنا وبغضنا، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ويأبى الله إلا أن يجري من الحوادث ما يكشف هذا، كما حصل مؤخرا، فقام ذلك الإيطالي البغيض يقول: لا بد من شن الحرب على المسلمين بالأسلحة الفتاكة، قام منهم من يطبع الرسومات على قمصان وفيها السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم، قام منهم من يرفض الاعتذار، قام منهم من يؤيد المسيئين ويقول هذه مبادئ وحرية تعبير، إذن لا يمكن أن يرضوا عنا، فكيف نقول لهم كلاما باطلا نقرهم فيه على الباطل؟ وكذلك فلا بد من اجتناب الكلام المحرم في الحوار وتعظيم من لا يرضى الله سبحانه وتعالى به. وقد تصدى بعض من لا يحسنون الحوار في هذا الزمان كبعض الذين ذهبوا إلى الفاتيكان وزعموا أنهم تحاوروا معهم فما رجعوا إلا بالخذلان لأهل الإسلام. وإذا كان بعض المسلمين يدافع عن هؤلاء فقد قال الله في كتابه: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ ومع كل هذا فلا بد أن يلتزم المسلم بآداب الإسلام في الحوار، فليس مطلوبا منه أن يسبهم ويشتمهم، وإن اللين في الخطاب كما أنه يعني ترك السباب والشتم فإنه يعني أيضا إيضاح الحق بالأسلوب الطيب وعدم الإقرار بباطل أو التنازل عن الحق. وكذلك فلا بد من الحرص على استعمال الأساليب الشرعية والمصطلحات الإسلامية وبيان الحقائق. إن الحوار ليس المقصود منه أن نقول كلنا على صواب وكلنا على هدى، فإن هذا لا يجتمع عند الله ولا يرضى به ربنا عز وجل. فالحق عند الله واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقد قال جمال الأفغاني وغيره من الضلال الذين هم في الحقيقة أرباب الفكر التعايشي الجاهلي: هكذا نجد الأديان الثلاثة الموسوية والعيسوية والمحمدية على تمام الاتفاق في المبدأ والغاية. هذا كلامه، يقول: لقد لاح لي بارق أمل كبير أن تتحد أهل الأديان الثلاثة. سبحان الله، كيف يتحد الإسلام مع الذين يقولون إن لله صاحبة وإن له ولد وهو عيسى؟ تارة يقولون هو الله، وتارة ابن الله، وتارة ثالث ثلاثة، والله عز وجل لعن من قال ذلك. فكيف بعدها يقال بأنه يمكن الالتقاء في طريق وسط، يمكن الوصول إلى حلول وسط؟ لا يمكن. إذا اقتربنا منهم ضللنا، وإذا اقتربوا منا فقد صار حالهم أحسن، فنحن لا يجوز لنا أن نقترب منهم، لأن الاقتراب من الشرك والكفر هو في الحقيقة نوع من الكفر. ولذلك فلا بد من الحذر، وليس معنى الحوار أن نتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، فنحن نعرض ما عندنا من الحق بالأسلوب الطيب، ثم قد يعجب بعضهم وقد يغضب منه الآخرون ويسخطون ويقومون يتفرقون يرفضون الحق، ونحن لسنا بمسؤولين عن وصول جميع الناس إلى الحق، لأن هذا لا يملكه إلا الله عز وجل. وكذلك فإن من ضوابط الحوار معهم عدم جواز مشاركتهم في صلواتهم وطقوس أديانهم، وعدم جواز إقرار هؤلاء على دينهم الباطل أو تهنئة هؤلاء بأعيادهم الشركية الكفرية، فإنها من أساس دينهم ومما يميز كل دين عن آخر الأعياد الموجودة فيه. فيظن بعض المسلمين أن من الحوار الصحيح تبادل التهاني بالمناسبات الدينية، وهذا لعمر الله ادهان، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وهذا ركون إلى الكفرة، والله عز وجل قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إذن لا يجوز أن نقرهم على باطل. ومعلوم الفرق بين المداراة والمداهنة، فالمداراة أنت تستعمل الأسلوب الطيب، الكلام الطيب، الإكرام، الإهداء، مثلاً مع هذا المدعو لاستجلاب قلبه، لكنك لا تشاركه في كفر ولا تقره على كفر. قال شيخ الإسلام حين سئل عن تسمية البيع معابد اليهود بيوت الله، قال: ليست بيوت الله، وإنما بيوت الله المساجد، أما البيع فهي بيوت يكفر فيها بالله، وكذلك الكنائس يشرك فيها مع الله، فكيف تسمى بيوت الله؟ وبعض هؤلاء المجاملين على حساب الحق يقول عن هذه البيع والكنائس إنها بيوت الله. سبحان الله، يشرك فيها بالله ثم يقال عنها بيوت الله؟ عباد الله، وإننا بهذه المناسبة وذكر بيوت الله نقف وقفة الألم الشديد لبيوت الله التي هدمت في العراق وأحرقت في اليوم المنصرم حتى بلغت أكثر من 167 بيتاً لله يصلي فيها المسلمون الموحدون أهل السنة، أحرقت وقتل 40 من أئمتها، وبلغ القتلى في المصلين من المسلمين المئات على يد أهل الشرك الذين يحميهم أهل الصليب، تواطؤوا على إخواننا فذبحوهم، قتلوهم، حرقوا مساجدهم، دنسوها حتى المصاحف. بيوت الله عز وجل، بيوت في بيوت الله، كلامه في بيته هكذا أهين وحرق. اللهم إنا نسألك لإخواننا النصر يا رب العالمين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، اللهم عجل فرجهم، اللهم دافع عنهم، اللهم كن معهم، اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين، اللهم اخذل هؤلاء المشركين، اللهم دمر معاقلهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك بأهل الصليب والمشركين، اللهم خالف بين كلمتهم وألق الرعب في قلوبهم، اللهم اجعلها عليهم ناراً ودماراً، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أهلكهم، اللهم أذلهم، اللهم زلزلهم، اللهم خذهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، عليك بهم، أشدد وطأتك عليهم. اللهم إنا نسألك النصر لإخواننا، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وصبرهم على ما أصابهم وأيدهم بتأييدك، اللهم ثبتهم على الحق، اللهم اجعل لهم مدداً من عندك ونصراً يا رب العالمين. أنت نصير المستضعفين، اللهم وأنت ناصر المظلومين، اللهم لقد ظلموا فانصرهم، اللهم نصراً مؤزراً من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلادنا سخاءً رخاءً وأمناً وطمأنينة، اللهم اجعلنا في أمن وإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام واكتب لنا السلامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اكبت عدونا وعجل فرجنا، اللهم إنا نسألك أن تغيث قلوبنا بالهدى وأن تغيث بلادنا بالمطر النافع يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وتشفي مرضانا.